إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فوائد الإيمانية مستفادة من غزوة بدر. قال السويلي في الروض وشرح سيرة بن هشام: كيف جعل أبو بكر يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عن الاجتهاد في الدعاء ويقوي رجاءه ويثبته، ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقام الأحمد ويقين فوق يقين كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعني يبتهل ويتضرأ إلى الله عز وجل حتى سقط رداءه عن منكبيه، وحتى أشفق عليه صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقال: يا رسول الله، بعض من أشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. يعني هذا إشكال، يقولون كيف كان يقين يعني أبو بكر هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقين فوق كل يقين. يقول: فسمعت شيخنا الحافظ رحمه الله يقول في هذا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الخوف، وكان صاحبه في مقام الرجاء، وكلا المقامين سواء. يعني في هذا الوقت، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أحواله أفضل الأحوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان في مقام الخوف، وكان أبو بكر في مقام الرجاء، وكلا المقامين سواء في الفضل. لا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق سواء، ولكن الرجاء والخوف مقامان لابد الإيمان منهما. فأبو بكر كان في تلك الساعة في مقام الرجاء لله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مقام الخوف، وكلا المقامين الخوف والرجاء سواء. يقول: لأن لله أن يفعل ما شاء، فخاف ألا يعبد الله عز وجل في الأرض بعدها، وخوفه ذلك عبادة. وأما قاسم بن ثابت فذهب في معنى الحديث إلى غير هذا، وقال: إنما قال ذلك الصديق مأوية للنبي صلى الله عليه وسلم ورقة عليه، يعني هو أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة تضرعه، ولم يكن حاله بأفضل من حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو رق للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من نصبه في الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن منكبيه. فقال له بعض هذا: يا رسول الله، أي لما تتعب نفسك هذا التعب، والله عز وجل قد وعدك بالنصر. وكان رقيق القلب شديد الإشفاق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الفوائد الإيمانية، قال الأستاذ سيد خطب رحمه الله في التقديم لسورة الأنفال ما ملخصه، يقول: في هذه الغزوة التي أجملنا عرضها بقدر المستطاع نزلت سورة الأنفال، نزلت تعرض وقائع الغزوة الظاهرة، وتعرض وراءها فعل القدرة المدبرة، وتكشف عن قدر الله وتدبيره في وقائع الغزوة وفيما وراءها من خط سير التاريخ البشري كله، وتحدث عن هذا كله بلغة القرآن الفريدة وبأسلوب القرآن المعجز. لقد بدأت السورة بتسجيل سؤالهم عن الأنفال، والأنفال هو المراد بها الغنائم، يعني وليس المراد يعني الأنفال بالمعنى الاصطلاحي اللي هو يعني ما يحصل عليه المسلمون دون يعني إجاف يعني خيل ولا ركاب، وبيان حكم الله عز وجل فيها وردها إلى الله عز وجل ورسول. الأنفال دي خاصة بالله عز وجل ورسول، ودعوتهم إلى تقوى الله وإصلاح ذات بينهم. ثم جعل يذكرهم بأمرهم وتدبيرهم لأنفسهم وتدبير الله عز وجل لهم، ومدى ما يرون من واقع الأرض، ومدى قدرة الله من ورائه ومن ورائهم. فقال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني كان الصحابة يتمنون أن يكون اللقاء يعني مع العير، لأنها عير تجارية وفيها 40 رجلا، ويكرهون أن يكون لقاء مع ذات الشوكة يعني السلاح مع جيش قريش، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون لقاء مع ذات الشوكة من أجل أن يكسر شوكة قريش. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ثم ذكرهم بما أمدهم به من العون، وما يسره لهم من النصر، وما قدره لهم بفضله من الأجر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف يعني بعضهم بعضا. وهكذا يمضي سياق الصورة في هذا المجال يسجل أن المعركة بجملتها من صنع الله عز وجل وتدبيره وبقيادته وتوجيهه بعونه ومدده بفعله وقدره لهم وفي سبيله، ومن ثم تجريد للمقاتلين ابتداء من الأنفال وتقرير أنها لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رضاها الله عليهم كان ذلك منا منه وفضلا، وكذلك يجرده من كل مطمع فيها ومن كل مغنم ليكون جهاد في سبيل الله تعالى خالصا له وحده. فترد أمثال هذه النصوص: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وورد يعني في صحيح مسلم في سبب نزول يسألونك عن أنفال عن مصعب بن سعد عن أبي قال: نزلت في أربع آيات: أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلنيه. والنفل من القائد الجيش بيخص أحد المقاتلين بشيء زيادة عن نصيبه في الغنيمة، لأنه مثلا أبلى بلاء يعني حسنا، فهو وجد سيف يبدو أعجب به فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه إياه نافلة يعني زيادة عن حقه، فقال يا رسول الله نفلنيه، فقال ضعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضعه يعني في الغنائم. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. ثم قام يعني الثالثة فقال نفلني يا رسول الله، فقال ضعه، فقام فقال يا رسول الله نفلني أجعل كمن لا غناء له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. قال: فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال الأستاذ محمود شيد خطاب تحت عنوان دروس من بدر ما ملخصه، يقول: استفاد الطرفان يعني المسلمون والمشركون من دوريات الاستطلاع في الحصول على المعلومات ليحولوا دون مباغتتهم، وكان حصول الطرفين على المعلومات عن القوات ومواقفها على الأرض جيدا مفيدا، وقد ظهرت لنا فائدة استنطاق الأسرى الذي أجراه الرسول صلى الله عليه وسلم مع غلامي قريش قبل المعركة في معرفة عدد قوات قريش. الناس سلام يعني سأله عن عددهم فأخبر أنه لا يدري، فقال كم ينحرون من الإبل كل يوم يعني من أجل الأكل، فقال ما بين 9 إلى 10، فقال القوم ما بين 900 أو 1000، أساس أن البعير يكفي يعني إطعام يعني 100. كما كان استنتاج أبي سفيان بن حرب من فحصه روث ركاب المسلمين الذين استطلع موقع بدر ومعرفة هويتهما رائعا حقا. لما فرك الروث ووجد يعني فيه تمر يثرب فعرف يعني أنهم قريبا من هذا المكان. يقول: القيادة برزت مزايا الرسول صلى الله عليه وسلم في القيادة في معركة بدر بالشجاعة وضبط الأعصاب وعقد المؤتمرات الحربية قبل وأثناء وبعد المعركة ومساواة أصحابه مع نفسه بكل شيء، كما طبق الرسول القائل عليه أفضل الصلاة والسلام لأول مرة شروط انتخاب المقر الملائم للمعركة وأمن حراسته. يقول: الضبط والمعنويات والعقيدة ظهر بوضوح أثر الضبط المتين والمعنويات العالية والعقيدة الراسخة في انتصار المسلمين على قريش، فستبقى هذه المزايا حيوية لكل انتصار في كل حرب. أيضا من الفوائد والأثار الإيمانية: لا شك أن غزوة بدر الكبرى كانت قبل ظهور النفاق بالمدينة المنورة، فقد دخل المنافقون الإسلام بعد هذه الغزوة التي ظهر فيها قوة المسلمين وارتفع شأنهم وذاع صيتهم وأصيب أعدائهم بالهيبة منهم، فقد نصرهم الله عز وجل مع قلة عددهم وعددهم، وتمنن عليهم بقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وكان هؤلاء الثلة المباركة هم أعمدة الدين وأفضل المسلمين بعد الأنبياء والمرسلين، ورد في فضلهم الأثار. فعن علي رضي الله عنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبرزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة ابن الحارث وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وطبعا الرجاء يعني في كلام الله عز وجل أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على القطف، فلعل يعني قد اطلع الله عز وجل على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال غلام لحاطب: للنبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن حاطب النار، فقال كذبت، إنه قد شهد بدرا والحديبية، أي لا يدخل النار. هناك حوادث يعني كانت يعني بعد بدر وسبقت يعني غزوة يعني أحد، من ذلك غزوة بني سليم بالكدر، قال ابن القيم ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فرغه بسبعة أيام، يظل بعد غزوة بدر بسبعة أيام، خرج إلى غزو بني سليم واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم، فبلغ ماء يقال له الكدر فأقام عليه ثلاثة ثم انصرف ولم يلقى كيدا. غزوة السويق يقول ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة، يعني من السنة الثانية، رمضان كان في البدر كان في رمضان، وغزوة السويق كانت يعني في ذي الحجة من نفس السنة، ولي تلك الحجة المشركون من تلك السنة. فكان أبو سفيان حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش من بدر نظر ألا يمس ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم، أي لا يجامع نساءه ولا يغتسل من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم، فخرج فيه 200 راكب من قريش ليبر يمينه حتى أتى العريض من طرف المدينة فحرق أسوارا يعني النخل الصغار، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له وجدهما في حرث لهما، ثم كر راجعا، ثم نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في أثره، واستعمل على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرقرة الكدر، وفاته أبو سفيان والمشركون، وقد طرحوا سويقا كثيرا من أزوادهم يتخففون بذلك، فأخذه المسلمون فسميت غزوة السويق، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر بشهرين وأيام، يعني في ذي الحجة من نفس السنة. غزوة ذي أمر، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي الحجة، ثم غزا نجد يريد غطفان، واستعمل المدينة عثمان بن عفان، فأقام صلى الله عليه وسلم بنجد صفرا كله، ثم انصرف ولم يلق حربا. غزوة بحران، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ربيعا الأول، انظروا تقارب الغزوات يعني أيام يعني بينها أو شهور يعني قليلة، جهاد يعني متواصل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ربيعا الأول، ثم غزا يريد قريشا واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا بالحجاز ولم يلق حربا، فأقام هناك ربيعا الأول وجمادى الأولى من السنة الثالثة، ثم انصرف إلى المدينة. إجلاء بني قينقاع، ثم غزا بني قينقاع أول قبيلة من قبائل اليهود، وكل غزوة لقبيلة من قبائل اليهود يعني كانت بعد معركة كبيرة من معارك المسلمين، فكانت بني قينقاع بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة يعني كانت بعد الأحزاب. ثم غزا بني قينقاع وكانوا من يهود المدينة فنقضوا عهده، فحاصرهم 15 ليلة حتى نزلوا على حكمه، فشفع فيهم عبد الله بن أبي وكان حليفا لهم، كما كان عبادة بن الصامت حليفا لهم أيضا. فلما كان من نقضهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ عبادة بن الصامت من حلفهم وقال يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت هذه القصة من المائدة، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وذكر لتولي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين أمنوا وتبريه من بني قينقاع وحليفهم وولايتهم، ومن يتولى الله ورسوله الذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فحقن النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأطلقهم ووكل بجلائهم عبادة بن الصامت وأمهلهم 3 ليال. وورد في سبب ذلك ما رواه ابن هشام قال كان أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب خدمت بجلب لها فبعثت بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ منهم فجعلوا يراودونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت وأثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا فشد اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون وقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. فكان هذا الفعل منهم نقضا للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا هو سبب إجلاء بني قينقاع. الفائدة والأثار الإيمانية، قال الأستاذ عبد الحميد جاسم البلالي: تلك الصرخة التي أطلقتها تلك المرأة سمعتها آذان تسمع وقلوب تنبض فيها الدماء تمتزج مع الغيرة والشهامة، تلك الصرخة تلقفها رجال وليسوا أشباه رجال، فكانت أن أصلت إغاثة الأعراض في نفوس المسلمين، فمنذ ذلك التاريخ والمرأة مصانة عرضها يسمع لصرختها إذا استنجدت الملايين من المسلمين، كل منهم يحسب أن كل امرأة مسلمة هي عرضه، فإن كانت لا تمت له بصلة إلا صلة العقيدة حتى جاء زمن معتصم ويسمع عن امرأة يعتدى عليها وتهان كرامتها فتصرخ ومعتصما فتهز قلبه تلك الاستغاثة وتغلي الدماء في قلبه، فيعد العدة ويجهز الجيش ليسيره من أرض الخلافة إلى الأرض التي صرخت منها تلك المرأة ليؤدب العدو ويرد للمرأة اعتبارها وكرامتها، ثم يرجع منتصرا على عدوه الذي استهان بأعراض المسلمين. أما الآن فكم من صرخات تتلاشى وتتفتت على جدار الصامتين من الأنظمة، صرخات أخواتنا في فلسطين كل يوم على أيدي اليهود، وصرخاتهن في مخيمات لبنان على أيدي الكتائب الباطنيين يعني الشيعة، وصرخات المسلمات العفيفات في أفغانستان على أيدي الجيش الروسي. يبدو ذلك كان يعني عند الحرب يعني واحتلال روسيا لأفغانستان، وصرخاتهن في الفلبين وفي بلغاريا، صرخات في كل مكان ولا مجيب. فلقد مات رواد الجيل الأول ومات جيل المعتصم فلا معتصم، وتظل صيحات نساء المسلمات لا ترى لها صدى ولا ترى غيرها تتحرك أو دماء تفور. الحدث الأخير من هذه الأحداث التي يعني كانت بين بدر وأحد قتل كعب بن أشرف اليهودي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. كان يشبب يعني بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة: فقال يا رسول الله أتريد أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. هو يعرض يعني بالكلام أو يتكلم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له من باب الحرب خدعة. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وإنه قد عنانا يعني أتعبنا بسؤال الصدقة، وإني قد أتيتك أستسلفك. يستلف منه. قال: وأيضا والله لتملن يعني سوف تملون يعني منه. قال: إن قد اتبعناه فلن نحب أن ندعه ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال: وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين. فقال: نعم أرهنوني. فيهود قال: أي شيء تريد؟ قال: أرهنوني نساءكم، يعني يريد أن المسلمين يرهنون نساءهم مقابل وسق أو وسقين يعني من تمر أو من شعير مثلا. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو بوسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللائمة اللي هي السلع. قال سفيان: يعني السلع. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلا معه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاع، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمر: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. فيعني امرأته يعني تشاءمت يعني هذا الصوت، وقالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة ومعه رجلين. قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين. وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحيث بن أوس وعباد بن بشر. قال عمرو: جاء معه برجلين. فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه. فهو أراد أن يقول له إن ما رأيت يعني ريحا كاليوم، يعني كأنه يمدح بطيب الرائحة، فيريد أن يشم رأسه. فيمسك برأسه ويتمكن من رأسه ويشير إليهم فيضرب رأسه يضرب عنقه. يعني قال عمرو جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم، فنزل إليه متوشحا وينفح منه ريح الطين. فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمرو قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. هذا كلام كعب بن الأشرف. قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي يعني أن يشم رأسه مرة ثانية؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا. الفوائد والأثار الإيمانية، قال الحافظ رحمه الله قال السهيلي في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد إذا سب الشارع خلافا لأبي حنيفة، قلت وفيه نظر، لأن كعب بن الأشرف لم يكن معاهدا. يقول وصنيع المصنف في الجهاد يعني البخاري يعطي أن كعبا كان محاربا لم يكن معاهدا، حيث ترجم هذا الحديث الفتك بأهل الحرب، وترجم له أيضا الكذب في الحرب يعني أو التعريض كما مر. من الفوائد الإيمانية، استدل بعض الشباب الذي يتعجل الصدام المسلح بمثل هذه الحادثة على ما يذهبون إليه من استباحة يعني الدماء، ولا حجة لهم فيها لأن ذلك كان بالمدينة والمسلمين دولة وشوكة، ثم هذا كان يهودي يعني واضح العداوة، وكان يعني يشبب بنساء المسلمين والمسلمون لهم دولة ولهم شوكة، أما هؤلاء فلا دولة لهم ولا شوكة، ويستهينون بالدماء الأصل فيها الحرمة، أما هم فليس لهم دولة ولا شوكة. ثم كان ذلك إزازا للدين وإرهابا للكافرين، وكانت كلها مصالح لا مفسدة معها. أما ما يحدث في فترات الاستضعاف من هذه الحوادث فإنها يعقوبة من الشر والفساد واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ما لا يخفى على بصير، وبلا مصلحة حقيقية مرجوة، وإنما هي مصالح متوهمة. ومثل هذه الأعمال لا يبيحها الشرع ولا يفتي بجوازها من عنده مسكة من علم وخبرة بواقع الدعوة، والله المستعان. طبعا وضح أن هذه الشجرة لا تثمر كما حدث في الجزائر وبمصر وبعض البلاد. قال بعض العلماء في قوله ولكن نرهنك اللائمة، إنما قال ذلك لئلا ينكر مجيئهم بالسلاح، وفي إلهام الصحابة الرشد في القول والعمل، والله غالب على أمره. خمسة، استنبط البخاري من قوله فأذن لي أن أقول شيئا، قال قل. قال استنبط جواز الكذب في الحرب فبوب عليه الكذب في الحرب. قال الحافظ وقد ظهر من سياق ابن سعد القصة أنهم استأذنوا أن يشكو منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبوا رأيه ولفظه، فقال له كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء، حربتنا العرب ورمتنا عن خوس واحدة. وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم فقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم. فنقف عند غزوة أحد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.